بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، فالحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، ثم الحمد لله الذي رد أرواحنا إلى أجسادنا وأذن لنا بذكره وتفضل علينا بصلاة الفجر في جماعة. فالله أسأل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يتقبل ذلك مني ومنكم، وأن يديم علي وعليكم هذه النعمة وغيرها من سائر النعم، ويجعلني وإياكم من الشكارين الذكارين، فإنه ولي ذلك والقادر عليه، آمين.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ولا يزال الحديث موصولا مع سنن الترمذي والمجلس 22 بعد المئة السابعة، وبإسناد شيخنا إلى الإمام الترمذي قال: حدثنا محمود بن غيلان، حدثنا أبو أحمد، حدثنا سفيان عن الأعمش عن خيثمة عن الحسن عن عمران بن حصين أنه مر على قاص يقرأ ثم سأل.
أنه مر على قاص يقرأ
ثم سأل فاسترجع، ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قرأ القرآن فليسأل الله به، فإنه سيجيء أقوام يقرؤون القرآن يسألون به الناس. وقال محمود: وهذا خيثمة البصري الذي روى عنه جابر الجعفي، وليس هو خيثمة بن عبد الرحمن، وخيثمة هذا شيخ بصري يكنى أبا نصر، قد روى عن أنس بن مالك أحاديثا، وقد روى جابر الجعفي عن خيثمة هذا أيضا أحاديث. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن ليس إسناده بذاك. حدثنا محمد بن إسماعيل الواسطي، حدثنا وكيع، حدثنا أبو فروة يزيد بن سنان عن أبي المبارك عن صهيب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من آمن بالقرآن من استحل محارمه.
مرة أخرى:
ما آمن بالقرآن من استحل محارمه.
والحديث وإن كان صحيح المعنى إلا أنه ضعيف السند.
قال أبو عيسى: هذا حديث ليس إسناده بالقوي، وقد خولف وقيع في روايته. وقال محمد: أبو فروة يزيد بن سنان الرهاوي ليس بحديثه بأس إلا رواية ابنه محمد عنه، فإنه يروي عنه مناكير. قال أبو عيسى: وقد روى محمد بن يزيد بابن سنان عن أبيه هذا الحديث، فزاد في هذا الإسناد عن مجاهد عن سعيد بن المسيب عن صهيب، وليتابع محمد بن يزيد على روايته، وهو ضعيف، وأبو المبارك رجل مجهول. حدثنا الحسن بن عرفة، حدثنا إسماعيل بن عياش عن بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن كثير بن مرة الحضرمي عن عقبة بن عامر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة، والمسر بالقرآن كالمسر بالصدقة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب، ومعنى هذا الحديث أن الذي يسر بقراءة القرآن أفضل من الذي يجهر بقراءة القرآن، لأن صدقة السر أفضل عند أهل العلم من صدقة العلانية. وإنما معنى هذا عند أهل العلم لكي يأمن الرجل من العجب، لأن الذي يسر العمل لا يخاف عليه العجب ما يخاف عليه من علانيته. باب. حدثنا صالح بن عبد الله، حدثنا حماد ابن زيد عن أبي لبابة قال: قالت عائشة: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا ينام على فراشه حتى يقرأ بني إسرائيل والزمر. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب، وأبو لبابة شيخ بصري قد روى عنه حماد بن زيد غير حديث، ويقال اسمه مروان. أخبرني بذلك محمد بن إسماعيل في كتاب التاريخ. حدثنا علي بن حجر، أخبرنا بقية بن الوليد عن بحير بن سعد، عن خالد بن معدان، عن عبد الله بن أبي بلال، عن عرباض بن سارية أنه حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ المسبحات قبل أن يركض ويقول: إن فيهن آية خير من ألف آية. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب. باب: حدثنا محمود بن غيلان، حدثنا أبو أحمد الزبيري، حدثنا خالد بن طهمان أبو العلاء الخفاف، حدثني نافع ابن أبي نافع عن معقل بن يسار عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يصبح ثلاث مرات: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وقرأ ثلاث آيات من آخر سورة الحشر، وكل الله به 70,000 ملك يصلون عليه حتى يمسي، وإن مات في ذلك اليوم مات شهيدا، ومن قالها حين يمسي كان بتلك المنزلة.
وإن كان الكلام جيد إلا أن الحديث ضعيف لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام.
قال أبو عيسى: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه.
هكذا أيها الأحبة في الله تعالى، سمعنا هذا الكلام الطيب المبارك، والمقصد والله تعالى أعلى وأعلم أن من قرأ القرآن فليسأل الله به. أنتم تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في سنن الترمذي: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. فقراءة القرآن عبادة من العبادات التي يتقرب الإنسان بها إلى مولاه جل وعلا، فإذا قرأ فليكن قراءته خالصة لوجه الله عز وجل وعلى طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يقصد بها دنيا أو رياء، فإنه سيجيء أقوام يقرؤون القرآن يسألون به الناس. هناك من سيقرأ القرآن ويطلب على ذلك أجرا، هناك من سيطلب القرآن ويطلب على ذلك أجرا، وهذا محرم ولا يجوز. وأما الرقية الشرعية بأجر فهي جائزة، لما ثبت في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنهم نزلوا على قوم فلم يضيفوهم، وكان سيد الحي لدير، فقالوا: هل فيكم من راق؟ فقال أبو سعيد: أنا. فقرأ عليه فاتحة الكتاب فكأنما نشط من عقال، فأعطوه قطيعا من الغنم، بل إنه أبى أن يقرأ عليه حتى يجعلوا له جعلا، فاشترط عليهم قبل أن يقرأ. فالشاهد أنه لما قرأ رضي الله عنه وكأنما نشط من عقال، أي برئ بإذن الشافي، فأعطوه قطيعا من الغنم، فأبى بعض الصحابة الذين كانوا في صحبة أبي سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان رضي الله عنه أن يأخذوا شيئا من هذه الغنم مخافة أن يكون ذلك حرام. فلما رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقصوا له ما حدث، قال: وما أدراك أنها رقية؟ اضربوا لي بسهم معكم فيها. قلت: ليس ذلك طمعا من النبي صلى الله عليه وسلم في الأغنام أو المال أو الدنيا، إنما ليقره أن ذلك جائز. ومن هنا فإن الإمام النووي رحمه الله الذي كني بأبي زكريا ولقب بمحيي الدين، واسمه يحيى بن شرف الدين النووي نسبة إلى نوى بالعراق، فرج الله عنهم وعن سائر إخواننا في بلاد الإسلام والمسلمين، قولوا آمين. قال ترجم في شرحه على مسلم، ترجم الإمام النووي في شرحه على مسلم باب جواز أخذ الأجرة على الرقية بالقرآن والأذكار، هذه ترجمة ترجمها شارح مسلم وهو الإمام النووي رحمه الله. قلت مما هو معلوم لدى حضراتكم أن قراءة القرآن بأجر محرمة، وعادة هذا يحدث في المآتم والأربعين والسنوية والخميس والعتاقة، وكل هذه بدع ما أنزل الله بها من سلطان، وثبت في الصحيحين من حديث أمنا عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فورد. ثم إنني ألفت النظر أن قراءة القرآن كما هو معلوم لديكم من الأعمال الصالحة التي يتوسل بها المرء إلى مولاه، فيقول: اللهم إني أتوسل إليك بقراءة الورد اليوم، أن تحسن خاتمتي، أن توسع رزقي، إلى غير ذلك. فمما هو معلوم لديكم أن التوسل قسمان: توسل بدعي محرم كأن يكون بنبي مرسل أو بولي من أولياء الله أو بجن أو شيطان أو عفريت أو مارد أو ما شاكل ذلك، وأما التوسل المشروع فلا يكون إلا باسم من أسماء الله الحسنى أو صفة من صفات الله العلى، لقوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، أو التوسل بعمل صالح وفقك الله للقيام به كأهل الغار الثلاثة الذين توسلوا إلى الله بأعمالهم، مثل الذي كان يبر والديه والذي ترك جريمة الزنا مع قدرته عليها، وكانت هذه المرأة من أشد من أحب النساء إليه، وإعطاء الأجير أجره بعد وقت طويل وبعدما ثمره له. فكذلك أيضا قراءة القرآن من الأعمال الصالحة التي يتوسل بها إلى الله، وكذا طلب الدعاء من أحد الصالحين الأحياء بقصد نفعه، فيعلم أن هذا مما يتوسل به إلى الله عز وجل. ما آمن بالقرآن من استحل محارمه، حديث ضعيف السند ولكن سلمك الله. مثلا الله تعالى قال في القرآن: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. الزنا هذا أسألكم حرام أم حلال؟
حرام.
فمن قال أنه حلال حتى ولو لم يزني وبين له من قبل العلماء معتبرين بالأدلة القرآنية والنبوية أن هذا من الكبائر فأصر أنه حرام، فما أنه حلال، فمن استحل الحرام ماذا يكون يا أحبابي؟
كافر.
الذي يستحل الحرام يكون كافرا بعد التبيانية. طيب، كذلك ربنا جل وعلا مثلا قال: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. فقال أن الخمر حلال فبين له أنها حرام وأنها أم الفواحش وأم الخبائث وأم الكبائر، فيكون قد أحل إيه؟ أحل حراما، ومن أحل حراما فهو إيه؟ فهو كافر. كذلك أيضا لو استحل الربا فقلنا له أن الربا هذا كبيرة، والله تعالى قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، فيكون قد استحل إيه؟ لكن يا إخواني، إذا قال على صورة من صور الربا أنها جائزة وكان متأولا أو ما شاكل ذلك أو اختلط الأمر عليه، فلا يكون محلا لما حرم الله، فنقول له: هل الربا حرام؟ يقول: بل كبيرة من الكبائر وهو حرب على الله ورسوله. طب هذه الصورة اختلف معك فيها، أنت تقول أنها ربا وهو يقول أنها حلال وجائزة، فمثل هذا لا يكون أحل ما حرم الله لأنه متأول، وينبغي أن يبين له بارك الله فيكم بالأدلة. طيب، الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة، والمسر بالقرآن كالمسر بالصدقة. أنتم تعلمون أن الصدقة قسمان: صدقة واجبة وصدقة إيه؟ مستحبة. والله تعالى قال في كتابه الكريم: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. فالصدقة التي أنت تخرجها سرا بيمينك لا تعلم شمالك ما أنفقت كم هي عند الله عز وجل عظيمة، لأنك ما قصدت بها نفاقا ولا رياء ولا حب سمعة ولا شهرة. فكذلك الجاهر المسر بالقرآن كالذي أخرج صدقة سرا أفضل ممن جهر بالقرآن. انتهينا. طيب، الآن نحن نريد أن نبني مسجدا أو نبني كتابا أو نكفل أسرة مريضة أو فقيرة، فرغبنا في الصدقة من خلال الآيات والأحاديث. فقام رجل فأخرج من جيبه 5000 جنيه أو أكثر أو أقل، وأعلن ذلك أمام الناس وجهر به، لا ليرائي وإنما ليحث الجالسين بالصدقات. فهذه النية لا يعلمها إلا من؟ إلا الله. ثم صاحبها إنما الأعمال بالنية. فهل يكون هذا شيء مذموم ولا ممدوح؟ شيء ممدوح، شيء يا إخواني ممدوح، لأنه ما قصد رياء ولا قصد إيه سوى. طيب، رجل يجلس يعلم الناس مخارج الحروف وأحكام التجويد ويجهر بالقراءة حتى يسمعه الطلاب، هذا شيء ممدوح ولا مذموم؟ ممدوح. طيب، على هذا بارك الله فيكم. ثم ماذا؟ ثم قالت عائشة، أي أم المؤمنين وهي الوحيدة البكر التي تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم بكرا، وهي التي أنزل الله براءتها من فوق 7 سماوات، تلك العالمة الحافظة حبيبة النبي صلى الله عليه وسلم. قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا ينام على فراشه حتى يقرأ بني إسرائيل والزمر. بني إسرائيل هي سورة سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. بعض الصور سميت بأسماء ربما لا تكون مشهورة بين بعض الناس، مثل سورة التوبة اسمها سورة براءة أو الفاضحة، سورة الصف، سورة عيسى، وهكذا. في أما مثلا الزهراوتان أنتم تعلمون أن البقرة والعمران. طيب، ثم ماذا؟ ثم هنا في الحديث عن أبي بلال عن عرباض بن سارية، عن أبي بلال عبد الله بن أبي بلال عن عرباض بن سارية أنه حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ المسبحات قبل أن يرقد ويقول: إن فيهن آية خير من 2000. المسبحات يا أخواني اللي هي مثلا سبح لله ما في السماوات وفي الأرض، يسبح لله ما في السماوات والأرض. فمثلا أنت سمعت شيئا من المسبحات، الآن أنت سمعت جزءا من سورة الأحزاب من خاتمتها وجزءا من سورة الحشر من خاتمة سورة الحشر، فسورة الحشر من المسبحات، يسبح لله. سورة الحشر، سورة الصف، سورة الجمعة، حتى سورة التغابن، هذه الصور يطلق عليها إيش؟ المسبحات، لأنها بدأت بسبح لله أو يسبح لله. وكذلك الصورة التي يطلق عليها الحواميم، الحواميم التي استهلت بحاميم، ها؟ أين؟ طيب، بارك الله فيك. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ المسبحات قبل أن يرقد ويقول: إن فيهن آية خير من 2000. المشتهر بيننا أيها الأحباب الكرام أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ آية الكرسي والإخلاص والمعوذتين وخواتيم البقر، صحيح، وكان أيضا يقرأ المنجية من عذاب القبر اللي هي صوت إيه؟ اللي هي الملك اللي هي تبارك، اللي هي تبارك. وكان يقرأ يعني بني إسرائيل اللي هي الإسراء والزمر، بارك الله فيك. وكان يقرأ أيضا إيه؟ من يفتح علي، من يعينني، السجدة، يعني معروف أن السجدة والإنسان تقرأ في فجر الجمعة، وكان أيضا يقرأ السجدة صلوات الله سلامه. ولعل شيخنا الألباني رحمه الله أشار إلى هذا في كتابه الماتع من صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير والتسليم، كأنك تراها على ما أذكر. طيب، ثم ماذا؟ ثم من قال حين يصبح 3 مرات أعوذ بالله السميع العليم، أعوذ يا أخوان يعني أعتصم وألتجئ. السميع اسم من أسماء الله والصفة التي تؤخذ منه السمع، أي نعم. العليم اسم من أسماء الله والصفة التي تؤخذ منه العلم. من الشيطان، الشيطان شطنة، من شطنة أي بعد عن الخير. الرجيم الملعون، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وقرأ ثلاث آيات من آخر سورة الحشر اللي انتم سمعتوهم في صلاة الفجر وسمعتم عليه. وكل الله به 70,000 ملك يصلون عليه حتى يمسي، يصلون يعني يدعون ويستغفرون له حتى يمسي، وإن مات في ذلك اليوم مات شهيد. ومن قال حين يمسي كان تلك المنزلة. وحقيقة يا أخوان أن الحديث ضعيف، الحديث ضعيف لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ما أحببت أن أذكر نفسي وحضراتكم الأكارم به حتى أسعد بلقاء حضراتكم في صباح الغد إذا قدر الله البقاء واللقاء إن شاء الله تعالى. فنبدأ دراستنا في سنن الترمذي باب ما جاء كيف كان قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، مثل ما سمعتم أخانا شيخ فؤاد يترسل ورتل القرآن ترتيلا، فكان يقف عليه السلام بين كل آية وآية بقدر آية، فيظن بعض المأمومين أن الإمام يريد أن يفتح عليه، وليس الأمر كذلك، بل الإمام يطبق سنة من السنن غابت عن بعض الأئمة وبعض القارئين. وفقنا الله وإياهم إلى ما فيه رضاه، وإلى الأسئلة إن شاء الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسأل عن خروج المرأة بدون إذن زوجها.
هذا أمر لا يجوز، أن تخرج المرأة بدون إذن زوجها أمر لا يجوز إلا في ضرورة، والضرورات تبيح المحظورات. تقول كيف يعني؟ أقول لك، الرجال في العمل وعندها طفل 4 سنين وقع فتحت رأسه، خدت نستأذن منه، ما في وقت الاستئذان من الزوج، تحمله وتذهب إلى الطبيب فورا إلى المستشفى. فالأصل ألا تخرج المرأة من دارها إلا بإذن زوجها، وإن لم تكن متزوجة فبإذن وليها. فإن الله تعالى قال في كتابه وقرن في بيوتكن، وقرن في بيوتكن. أما المرأة الخراجة الولاجة فنسأل الله العافية من ذلك.
حكم إزالة شعر الجسد للرجال.
يا أستاذ، قال شيخنا العلامة ابن عثيمين رحمة رب العالمين على والدي وعليه أمين، إن الشعر على 3 أنواع: شعر مأمور به، وهو شعر اللحية تعفى وجوبا، وشعر منهي عنه كشعر الإبطين والعانة، وهذا لا يجوز أن يتجاوز 40 يوما كما أخبر ذلك أنس، وأخبر بذلك أنس رضي الله عنه في صحيح مسلم. وأنتم تعلمون أن أنس قال نهينا، فإذا قال الصحابي أمرنا أنهينا فله حكم الرفع. أي نعم. وشعر مسكوت عنه وشعر الساقين والذراعين والصدر والظهر. فعلم أن الشعر على 3 أنواع: مأمور به، ومنهي عنه، ومسكوت عنه. والله أعلم.
حكم المسافر الذي يقصر الصلاة وراء المتم.
صلاته باطلة، صلاته باطلة. لو أن إمام راتب يصلي الظهر أو العصر أو العشاء، ودخل مسافر في الركعة الثالثة فأدرك معه الثالثة والرابعة فسلم معه عامدا عالما ذاكرا مختارا، فهذا تبطل صلاته. فإن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال إنما جعل الإمام ليؤتم به. فبارك الله فيك، المسافر الذي صر الإمام الراتب يصلي 4 حتى لو أتى في الركعة الأخيرة، المهم يصلي 4. والله أعلم.
يسأل عن حكم الاستمناء حفظكم الله.
الاستمناء هو تعمد إخراج المني بمحض الإرادة بأي كيفية من الكيفيات أو صفة من الصفات، وهذا محرم لقوله تبارك وتعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإن إنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. قلت وذلك للرجل وللمرأة على حد سواء، والله أعلم.
يسأل عن كيفية العزاء الصحيحة.
يقول إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بمقدار، فلتصبر ولتحتسب، أو كلمة نحو ذلك كان يقول البقاء لله. أين لكن ما ذكرته على مسامعكم هو السنة كما تعلمون. فلما كان ابن بنت النبي صلى الله عليه وسلم في فراش موته فأرسلت لوالدها إمام النبيين محمد صلى الله عليه وسلم فقال لها ما ذكرته عليكم إن الله ما أخذ، فأرسلت إليه تستحلفه أن يأتي فأتى، ومعه معاذ بن جبل وسعد بن عبادة وأبي بن كعب، فوضع ابن بنته في حجره وكان يتقعقع أي يتحرك ويضطرب، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم تذرف عيناه. قالوا ما هذا يا رسول الله؟ قال إنها رحمة، إنما يرحم الله من عباده الرحماء، أو كما قال إمام الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه، والله أعلم.
أخيرا يسأل عن أسباب الرزق.
أسباب الرزق، أول سبب من أسباب القطعية التقوى، لقوله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ولقوله تعالى ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ولقوله جل وعلا ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولقوله تعالى وإن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. إذن أول باب من أبواب الرزق القطعية التقوى، وهي الخوف من الله الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل، أو كما قال طلق بن حبيب رحمه الله أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وتترك معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله. نعم، ثم ماذا؟ وكذلك من أبواب التقوى الاستغفار، لقوله تبارك وتعالى استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بإيش؟ بأموال وبنين. وكذلك من أبواب الرزق صلة الرحم، قال صلى الله عليه وسلم من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. ومن أبواب الرزق كذلك الإنفاق، أن تنفق، أن تتصدق. ففي الصحيحين الحديث القدسي أنفق ينفق عليك. ومن أبواب الرزق الجهاد في سبيل الله، وجعل رزقي تحت ظل رمحي. أين وأبواب الرزق متعددة، وما ذكرت بعضا منها، ومن جملتها فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. وجل الناس لا يعرفون من أبواب الرزق إلا هذا الباب، مع أن هذا الباب ليس قطعيا، يعني اللي هو إيه؟ قد يعمل الإنسان ويرزق ولا يرزق، قد يعمل الإنسان ويرزق ولا يرزق. إيش تقول إيه؟ بقول مثلا أنا سائق، خدتهم ده إزاي؟ فعملت خرجت أقود سيارة، أخذت سيارة الناس لأقودها يعطيني في اليوم 100 جنيه مثلا، أيوة، وما بقي أرده لصاحب السيارة، فقمت لابس في السيارة أو في عمود، بات السيارة تباع في الخردة كم حديد. هذا وارد ولا ليس بوارد؟ فبدل أن أرزق رزقت، صحيح ولا لا؟ أيوة. فهذا باب ظني، ومع ذلك نحن لا ننكر، فلا بد من البحث والعمل. فإن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير إيه؟ تغدو خماصا يعني بطنها جعانة، وتروح بطانا ترجع وهي شبعانة. فذلك ربنا جل جلاله قال ومن يتوكل على الله فهو إيه؟ فهو حسبه، يعني فهو كافي. فسلمك الله، هذه بعض يعني إيه؟ أبواب الرزق. فنسأل الرازق الرزاق أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والدعوة إليها على بصيرة، الحكمة والموعظة الحسنة، وأن يجعل الدنيا في أيدينا ولا يجعل لها مكانا في قلوبنا، وأن يشغلنا لما خلقنا له وأن لا يشغلنا بما ضمنه لنا، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا وإن كان من توفيق فمن الله وحده، وإن كان من خطأ أو زلل أو سهو أو نسيان فهو من نفسي والشيطان، والله ورسوله منه براء. تفضل.
الوقت زمان كانت الناس في ايه بتروح، يعني واحد ما ليش دخل لقراءه القران،
نعم،
وايه بيقرا في البيوت.
لا يجوز واحد يقرا في القران الرواتب يوم الاثنين والخميس والجمعه ويعطله في محصول الرز رز، محصول الغله غله. قلت ايه، انا ادركت ذلك وانا صغير. قلت او يقرا في المياتم الاربعين والسنين والخميس، ده هذا حرام. طب يعمل ايه؟ يفتح كتاب وياخد فلوس على تعليم القرآن، وهل يجوز أخذ الأجر على تعليم القرآن للمحتاج؟ الجواب نعم، فقد قاسه العلماء على أخذ الأجرة بالرقية. فالأصل أن الرقية، وأخذ الأجرة على الرقية جائز، وقاس التعليم على الرقية. أما قراءة القرآن كما تفضل أخونا الحاج ممدوح ويكون مقابلها رز أو غلة أو ذرة أو فلوس، لا يجوز، كان ذلك قليلا أو كثيرا، والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.